حول مهمة الخلق والإيجاد في هذه الحياة، من المحيي المميت، حمل أمانة النور، أمانة الصلة بالله، أمانة الوحي، أمانة التصديق بمحمد بن عبد الله، أمانة النيابة عنه في بلاغ الدين وبلاغ الرسالة، أمانة التربية التي خلفها فينا، أمانة الدعوة التي تركها لنا، أمانة الوفاء بالعهد العظيم الذي بيننا وبين الله العظيم، نشر رايته لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من للأمة في ألمانيا أو في أفريقيا أو في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا أو في المشرق أو في المغرب أو في الجنوب أو في الشمال؟ أين القلوب الحاملة للهم، المدركة للخطر الأعظم، المتهيئة للقاء العلي الأكرم، الطالبة مرافقة الحبيب الأنور والطهر الأطهر والخلود في دار الكرامة مع الذين أنعم الله عليهم؟ إنها القلوب التي تعرف لما خلقت وتتوجه بصدقها إلى مولاها فيقابلها بما هو أهله. فما ينبثق منا، نحن مجتمعون في هذه الأيام على مواريث النبوة، ما ينبثق منا لهذه الأمة، ما ينتج من اجتماعاتنا لواقع هذه الأمة، لحال هذه الأمة، لشؤون هذه الأمة، لتقلبات هذه الأمة، للمعروضات على هذه الأمة، للأطروحات التي تطرح على هذه الأمة، للتخطفات التي تتخطف بها عقولهم، تتخطف بها نفوسهم، تخطف بها سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. ألا إن الحق الخلاق الذي أتانا هذا الخير كله يجب أن نشكره بانبعاث هممنا لأن ندرك مسؤوليتنا في هذا الأمر العظيم. الحق نسأل وإليه نتوجه وله نطلب أن يقذف في قلوبنا أجمعين أنوار صدق معه وإنابة إليه وإدراك للمهمة التي خلقنا إياه وانبعاث همة في نشر الخير في كل بقعة، كل محلة، وكل دولة، وكل صغير وكبير، كما بعث إلى الجميع نبينا الشفيع النور البديع هادينا حبيب الإله السميع محمد بن عبد الله، نعمة الله المسدى، منة الله المهدى، طبيب القلوب والأرواح، جامع الفتح من الفتاح، هادينا إلى طرق الصلاح، من بذكر تتروح الأرواح. ربي صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله وعلى منواله، واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. النفس بفتح الفاء جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من الزمن. والمعنى ليس من نفس من أنفاسك تبديه أي تظهره بقدرة الله تعالى، إلا وله تعالى فيك قدر، فتح الدال المهملة، أي أمر مقدر ناشئ عن قدرته وإرادته. يمضيه أي ينفذه كائنا ما كان،
ينفذه
كائنا ما كان. فأنت رهين القضاء والقدر في كل نفس وفي كل طرفة عين. فكن عبدا لله في كل شيء، عطاء ومنعا، وعزا وذلا، وقبضا وبسطا، وفقدا ووجدا، إلى غير ذلك من مختلفات الآثار وتنقلات الأطوار. فإن الكاملين من أهل الله يرعون الحق في كل نفس حتى يكونوا أبدا بالموافقة مع الله تعالى. وهذا مقام شريف لا يوفي به إلا أهل العنايات، ومن غفل في حسابه خسر في اكتسابه. وقال بعض العارفين: من أدرك في نفسه التغيير والتبديل في كل نفس، من أدرك في نفسه التغيير والتبديل في كل نفس فهو العليم، بقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. وما ألطف قول بعضهم: نفذت مقادير الإله وحكمه فأرح فؤادك من لعل ومن لوي.
الحمد لله، ولا نزال ندعى إلى معاني كيف نعامل الله فيما يجري لنا ويمر بنا، ومن التنبيهات وتوالي التوجيهات تتحصل مدركات وتجتمع معان توصل إلى المعرفة وتوقفنا على سر الوفاء بعهد الحق تبارك وتعالى. وفي هذه الحكمة ينبهنا الشيخ عليه رحمة الله إلى معنى من كيفية التعامل مع الأنفاس. سبحان من ألهمك النفس ورتب عليه حياتك ومع ذلك لم يكلفك في إنفاذه تفكيرا، ولا جعل لك في دخول النفس وخروجه عسرا، جعل ذلك يسيرا وجعل شانه خطيرا كبيرا. فالنفس وحده مذكر لك بعظمة الذي بقدرته تتنفس، ومن هوائه الذي بثه تشم وتتنفس، ومن أين لك الهواء، ومن أين لك الجهاز التنفسي، وكل شان من شؤون الجهاز التنفسي يحمل لك آلافا من صنوف النعم وآلاف الآلاف من الخلايا التي يتم بها التنفس على الوجه الذي يستقر به بدنك وحياتك. وكل نفس يذكرنا بضعفنا، كل نفس يذكرنا بعجزنا، لو انقطع عنك لهلكت ولمت ولانتهيت، فمن أنت إذن وما مقدار قوة حياتك هذه؟ ولو منعت النفس في لحظات لمت وأنت تتنفس بقدرته في اليوم والليلة أعدادا لا تستطيع أن تعدها وتجري بكل سهولة. كذلك يكون الذي راعى حق هذه الأنفاس بشيء من أوجه الرعاية وهم درجات، فأقلهم الذي ختم له بحسن الخاتمة ومات وهو موف بعهد الله من حيث اعتقاد وحدانيته وألوهيته وقدرته وعظمته جل جلاله وصدقه وصدق رسله وأنبيائه وصدق خاتمهم وإمامهم نبينا محمد. فهؤلاء يجزيهم الحق تبارك وتعالى بأن يلهمهم في حضرات قربه ومواطن تكريمه وتنعيمه التسبيح والتحميد كما كانوا يلهمون النفس أيام كانوا في الدنيا. فهل تلاقي في التنفس عامة الناس إلا فيما أندر ما يحدث من ضيق النفس أو التعب فيه ليكون مذكرا لهؤلاء المتنفسين باليسر والسهولة حتى لا ينسوا نعمة المنعم جل جلاله عليه، فلا ينسوا المنعم، فيكون جزاؤهم وقد أدركوا شيئا من نعمة هذه الأنفاس فصرفوها في طاعة الله وحموها عن مساخطه وعما لا يرضاه منهم أن يجعل أنفاسهم الحسية في الدار الكرامة مربوطة بأنفاس أرواحهم السنية، فالتحميد والتكبير ومعانيهما من التعظيم والإجلال للحق وشهود المنة والنعمة يجري على أرواحهم وعقولهم كما يجري النفس في حياتهم على أجسامهم من دون تكلف ومن دون تعب، فكلهم حضور وكلهم نور وكلهم في حضرة قدس مع العزيز الغفور جل جلاله وتعالى في علاه، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، لذلك تتغطى جميع خسائس الجسم ودناءاته من أصلها حتى لا تبقى لأجسامهم امتخاطات ولا تنخمات ولا بول ولا غائط ولا شيء من القاذورات أصلا. وإذا رشحوا فخرج العرب فكرشحهم المسك الأذفر، وتلك الروائح الطيبة السنية التي لو أبرز منها شيء إلى الدنيا لطبق حسن رائحته ما بين المشرق والمغرب. ذلك عطاء الله للذين حفظوا أنفاسهم في هذه الحياة، ما من نفس تبديه إلا وله تعالى قدر فيك يمضيه، فانظر حالك في النفس نحو القدر الذي يمضيه فيك العلي الأقدس جل جلاله وتعالى في علاه، فليكن ملمح نظرك كيف تكون أنت له في هذا القدر الذي يمضيه. وهذه أنفاس تمر علينا وعليكم في ساحات سكب رحماته وصب نفحاته، فكيف يجب أن نكون مع هذه الأنفاس في هذا الحال الذي جعلنا الله فيه وهذا القدر الذي يمضيه فينا الآن؟ أمضى فينا قدر الاجتماع عليه، الاجتماع على طاعته، التأمل لما يقربنا إليه، التفكر فيما نحسن به وفاء عهده، الاتصال به وبرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مشابهة خيار الأمة في التعرض لنفحات الحق تبارك وتعالى. هذا قدر عجيب يمضيه في هذه الأنفاس لنا الرب والإله القريب المجيب جل جلاله، فما يلزمنا نحن مع هذه الأنفاس؟ ألا إن كل نفس يمر بك ما يمضى فيك من القدر تعاملك معه عنوان، عنوان للإيمان أو عدمه، للصدق أو الكذب، للإخلاص أو عدمه، للاستعداد أو للإهمال. حالك مع كل قدر في كل نفس ترجمة وعنوان لحقيقة وجهتك أيها الإنسان في الإيمان بهذا الرحمن. فمن كان منا صادقا يلاحظ هذه الأنفاس فيكون معها بالآداب النبوية والأخلاق المحمدية والذكر لرب البرية، يعمر بذلك أنفاس ساعة تناول الطعام والشراب، فهو في قدر أخذ اللقمة ورفعها إلى فمه يتعامل مع هذا القدر بالفكر في من قدر وكيف يسر وكيف أوصل الطعام وكيف أنبته من هذه الأرض، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فسبحان الذي يسر لنا السبيل وهيأ لنا الطعام والشراب. فهذا حالهم مع قدر الطعام ومع قدر الشراب ومع قدر النوم كذلك، في أنفاس النوم ختم بالآداب النبوية والذكر للرحمن والعزيمة الصادقة على الطاعة، وإذا بالروح تجول فيما ختم لها به من الوجهة والعمل، وهو في أنفاس النوم له جولان طيب مع الإله القريب جل جلاله، وله مراقبة للخاطر السيء الذي يخطر عليه، ويعلم أنه اختبار يختبره به ربه تبارك وتعالى، أيرضى السوء أم لا يرضاه، أينساق مع الشر أم ياباه. كل ذلك أقدار تجري في الأنفاس، فاعلم كيف تتعامل معها إن كنت تطلب النفيس من رضا القدوس ومرافقة أهل الحمى المانوس ممن ارتضاهم لقربه وهيأهم تبارك وتعالى لرضوانه الأكبر. اللهم ألحقنا بهم. ليس من نفس من أنفاسك تبديه إلا وله تعالى فيك قدر يمضيه ينفذه كائنا ما كان، فحينئذ ما كان لك فيه اختيار فأقمه على مراد الحق وسنة المختار، وما لا اختيار لك فيه فلك أمامه الرضا والتسليم، وإن في التسليم راحة عاجلة ومن التفويض فيضان المنى، فتكون في أنفاسك راضيا مسلما منقادا خاضعا حسن المقابلة للاختبار. فما حبس أرواحنا في أقفاص الأجساد إلا ليختبرنا، وقد كانت الأرواح مطلقة في العالم الأعلى، روحي وروحك يا هذا التي حبست الآن في قفص الجسد وحضرت في هذا المكان، روحي وروحك كانتا مطلقتان في عالم السماوات. يا أيها الجوهر المحبوس في صدف مخلولق غرض الأغيار والكدر، وأين كنت ولا جسم تساكنه، ألست في حضرات القدس فالذكري، تأوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك، فكن من خير مختبري. لا يجري في الأنفاس إلا سر الاختبار من حضرة القهار لنا ليختبرنا ويبلونا بالأقدار التي يجريها علينا خيرها وشرها، فيجب أن نحسن التعامل معها. ما كان لنا فيه اختيار صرفنا همتنا إلى اختيار مراده باتباع حكمه والاهتداء بهدي نبيه المختار نور الأنوار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما خرج عن الاختيار فلا قلق ولا فزع، بل رضا وتسليم لحكم الواحد القهار. لو ولم وكيف قول ذي الحمق، يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكثر همك ما قدر يكون، أنت والخلائق كلهم خيرهم وشريرهم، مؤمنهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، صحيحهم وسقيمهم، أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون، قض من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام، فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راحة والطمع جنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، الذي قسم لك حاصل لديك والذي لغيرك لن يصل إليك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة وشرع المصون، هذا شغلك، أنت عبده يا موجود في هذا العالم بسمعه وبصره وعقله وجسمه والروح المحبوسة في جسمه، أنت عبده، هو إلهك، شغلك في الوجود، لا ما شغلتك نفسك ولا ما شغلك الهوى ولا ما شغلك شياطين الإنس ولا الجن، شغلك في الوجود. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين، من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، شرع المصطفى الهادي البشير. ختم الأنبياء البدر المنير، صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت بالغصون، لا يكثر همك ما قدر يكون، قل قدر الله وما شاء فعل، هكذا أرشدنا المصطفى الأجل صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك في نفسه التغيير والتبديل في كل نفس فهو الذي علم بقول ربنا كل يوم هو في شان، شؤون يبديها ولا يبتديها. ولما مر بعض الناس ببعض الأخيار وهو يدرس فقال له ما معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شان، فسكت وحار في الجواب، فقال سأمهلك إلى الغد وآتيك فابحث عن المسألة وأجبني. فلما كان الليل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، قال له يا رسول الله مر علي رجل وأنا في الحلقة أدرس فسألني عن هذه الآية سؤالا ما عرفت كيف أجيبه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه الخضر أتاك ومر عليك يسألك، فإذا أتاك في اليوم الثاني فقل له شؤون يبديها ولا يبتديها، يبدي أن يظهرها ولا يبتديها، فقد قدرها في الأزل وأحاط علمه بها، فجميع ما في الكائنات شؤون إلهيات يبديها الله في الوجود ولا يبتديها، ليس الأمر ابتداء ولكنه قد سبقت في علمه وقد قضاها في الأزل وهي تظهر في الخلائق، يبديها أي يظهرها، شؤون يبديها ولا يبتديها. فمر في اليوم الثاني وهو في الدرس وقال يا هذا الشيخ أجبني ما معنى قول الله تعالى كل يوم هو في شان، قال شؤون يبديها ولا يبتديها، قال صل على من علمك، فقد شم في رائحة الكلام نفس خير الأنام، وعلم من أين جاءه هذا العلم وهذا النظام في القول، قال صل على من علمك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وقد قال الله عنه مخاطبا له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال لنا يخاطبنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهو آخذ علمه من مباشرة من بحر وعلمك ما لم تكن تعلم، ونحن نأخذ علمنا من ويعلمكم صلى الله عليه وسلم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللهم ارزقنا حسن متابعته وعلمنا يا مولانا من علمه وارزقنا الاهتداء به يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فراعوا الأنفاس، راعوا الأنفاس، كم تتنفسون في اليوم والليلة، ألوف الأنفاس، واحد يدخل واحد يخرج، يدخل لك وهو يحتاج إلى تهيئة عند حتى لا يصدم الرئة بحرارة ولا برودة، فجعلت له القصبة في الأنف والتكييف المخصوص ليمر عليه فيصل إن دخل باردا متوسط دافئا إلى الرئة، وإن دخل حارا يكون قد برد وتهيأت الرئة لاستقباله واستقبلته، يخرج وهو فاسد يدخل وهو صالح، ولقى في كل دخول نعمة وفي كل خروج نعمة من هذا المنعم، وحياتك متوقفة عليه، فما أضعفك وما أقوى الذي أجرى نفسك وهو الله، فلا تنسى عظمته في أنفاسك هذه وأقداره التي يمضيها، وأحسن معاملته فيها، أحسن معاملته في هذه الأنفاس، فإن الخير في حفظ الأنفاس ومراقبة الحق تبارك وتعالى فيها والعمل فيها بما هو أولى وأحق وأفضل لك. ومن هنا قالوا الصوفي ابن وقته، أي لا يشغله ما مضى ولا ما يقبل عن واجبه في الحال الذي يكون فيه، فيتفرغ في كل حال هو فيه للإحسان والإتقان والإكمال ليمضي الأمور على أحب ما يكون لربه في الحال الذي هو فيه، فيكون عمله أكمل في كل نفس لأنه لا يشتت همه بماضيات ولا بمقبلات، بل يجتهد أن يكون في الحال الذي هو فيه عاملا بما هو أحب وأقرب إلى الرب وأطيب وأعظم وأرحب. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه، الذين حفظوا أنفاسهم تقوى أنفاسهم فتتنور بالنور حتى أنهم لسر الذكر والحضور الذي في قلوبهم إذا خرجت أنفاسهم حرقت الظلمات أمامها، وربما أحرقت الشياطين لو تعرضوا لهم. ولما أراد أن يدخل بعض الناس إلى مسجد من المساجد وإذا بإبليس لعنه الله تعالى تبدى له على باب المسجد، قال ما لك يا عدو الله واقف هنا؟ قال إن في المسجد رجل يصلي وأحب أن أوسوس له، ولكن بجانبه نائم وأنفاس النائم تمنعني من الاقتراب من هذا المصلي فإنها تحرقني كلما دنوت منها. فتعجب وقال سبحان الله، هذا في صلاته وما وصل إلى درجة أن نفسه يؤثر في إبليس ويقدر إبليس أن يجري منه مجرى الدم، وذاك وهو نايم لامتلاء قلبه بنور تعظيم الله والحضور مع الله أنفاسه تحرق إبليس وتطرده عنه. قال فاعجب لنائم يحرس يقظان. الشيطان ما هو فازع من اليقظان المصلي، لكنه فازع من ذاك النائم الممتلي قلبه بمحبة الله تعالى. وفي هذا المعنى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة وقال إن الشيطان ليفرق من ظل عمر، إن الشيطان ليفرق يفزع ويخاف من ظل عمر بن الخطاب، لما جعل الله في قلبه من نور اليقين والإيمان والحضور مع الله والمحبة لله ولرسول محمد عليه الصلاة والسلام، صار الشيطان يفزع حتى من الظل الذي يمتد لجسد عمر بن الخطاب. وهو اللي قد جاءنا في الصحيحين أنه كان عند نبينا بعض النسوة فكنا يتكلمنا ويتحدثنا، وربما تحدثنا بصوت مرتفع بينهن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع مطرقا في رحمته وفي عظيم خلقه. فأقبل سيدنا عمر بن الخطاب يستاذن، أقيل عمر يستاذن عليك، فسكتنا وتبادرنا الحجاب وابتعدنا جانبا. فدخل عمر ورسول الله يتبسم، قال ما يضحكك رسول يا رسول الله؟ قال إذا تنظر إلى هؤلاء النسوة كنا لدي يتحدثنا ويرفعنا أصواتهن، فلما سمعنا حسك ذا تبادرنا الحجاب وسكتنا. فخاف على نفسه عمر بن الخطاب وصاح عليهن يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركن وتفزعن من عمر وهذا سيد الوجود عليه الصلاة والسلام حبيب الله؟ فأجابته إحداهن يا ابن الخطاب إنك فظ غليظ وإن رسول الله رحمة عظيم الخلق. سكت سيدنا عمر فقال رسول الله إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يترك الشارع الذي تمشي فيه كله لك، يروح يبحث له عن شارع آخر يمشي فيه، فلا يقوى على المضي في الشارع الذي أنت فيه لما أوتي من قوة اليقين، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كذلك هؤلاء الصادقون المخلصون أنفاسهم تحرق الشياطين، فرضي الله عنهم. وقد قال الله تعالى عن تلك الطائفة لإبليس نفسه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، الذين يرضون بخواطرك ويمشون وراها ويتبعونك اذهب إليهم، أما عباد الصادقين معي فلا سلطان لك عليهم. وقال تعالى في الآية الأخرى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالله يجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. اللهم آمين. نسألك اللهم لا تصرف واحدا من إخواننا هؤلاء وأحبتنا من هذه الدورة ومن حاضر هذه الروحة في هذه الأيام إلا وقد جعلته في عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول نفعنا به وبكم: لا تترقب فراغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه،
جل جلاله.
أي لا تنتظر أيها المريد انتهاء الأغيار أي الشواغل التي منها ما أقامك فيه الحق، بل راقبه فيما تترقب فراغه، فإن تأميلك للوقت الثاني يمنعك من القيام بحق الوقت الذي أنت فيه، والفقير الصادق يكون في كل وقت بحسبه. وسئل بعض العارفين متى يستريح الفقير، فقال: إذا لم ير وقتا غير الوقت الذي هو فيه. وقال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر، وقيل بما تحبون وما تكرهون، لننظر شكركم فيما تحبون وصبركم
شكركم فيما تحبون.
نعم، لننظر شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون.
الله أكبر. أسرع إليه، أقبل عليه، لا تتأخر، لا تتراخى، لا تترقب وجود الفراغ من الأغيار، فإن لوجود الأغيار حكمة من الجبار. كن له في الأغيار يزيح عنك الأستار ويشرق على قلبك الأنوار، ولا تنقطع عن حسن المسار ترقبا للفراغ، فإن له الأمر في كل شانك، فلا تؤخر صدق عزمك وحضور قلبك معه وعملك بطاعته عن الوقت الذي أنت فيه والحال الذي أنت عليه، كائنا ما كان، متحسبا أن يأتي وقت آخر وحال آخر تكون فيه أفرق ويكون فيه فرصة أكبر. الآن الآن، خلي الفرص متى جاءت تجي، لكن الآن الآن، الساعة الساعة، الحال الحال، تصبر عنه، تتأخر عنه، ترضى، تنقطع، لا تنقطع، لا تنقطع، في كل لحظة تعلق به، تأدب معه، أصدق معه، احضر معه، توجه إليه، لا تبقى منتظر وقت آخر. فكم يقطع الشيطان من الناس بهذه الأطروحات التي يطرحها عليهم، فيقول في السنة الآتية، في الشهر الآتي، في رمضان الذي سيجي، من يوم الأربعاء بعدين، من يوم الخميس، من يوم الاثنين بعدين، صلح كذا كذا، احضر قلبك من يوم كذا، من ليلة الفلانية مع تأخر تكبيرة الإحرام عموم الليلة وبكرة آخر، من الشهر الفلاني بعدين، لا تترك حضور القلب مع تلاوة القرآن. والآن أقرأ بلا حضور، يعني أي تبغى من الشهر الفلاني، إيش تريد من الوقت المقبل، الآن الآن، من الساعة التي أنا فيها تريد تقطعني عنه ولا غنى لي عنه؟ وما معي إلا هذه الساعة، ما مضافات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فكل واحد في كل نفس لا يرضى بالتأخر ولا يرضى بالتقهقر ولا بالانقطاع. قل له: مع وجود الشواغل ومع وجود ما أنا فيه، كيف أكون على أحسن وجه في هذا الحال الذي أنا فيه؟ لا علي مما يأتي، إذا جاء علي فعلي حكمه وقت مجيئه، أما الآن فأنا مسؤول عن الآن، أما الآن فأنا مسؤول عن الآن. فلأجل ذلك لا أرضى بالتأخر عن صدقي مع الرحمن في الآن، فمن الآن أتوجه. وتعلم لذلك ما قال سيدنا الكليم: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت. ومن هنا قالوا: صدور الأحرار لا تحتمل الانتظار، إذا أحبوا كيف ينتظرون المسير إليه، كيف ينتظرون الحضور معه؟ من الآن الآن، لا يرضى بأن يكون إقباله حضوره توجهه صلاحه فيما بعد متى ما بعد، لا حكم لك فيما بعد ولا تدري ماذا يكون فيما بعد. الآن أقبل عليه، توجه إليه، حضر بين يديه، صدوق معه في الحال أنت فيه في أي شغل كنت. ولا تحيل العمل على وجود الفراغ وعلى أوقات مقبلة، فالله يرزقنا في كل نفس صدق الوجه إليه. يا الله ارزقنا في كل نفس صدق الإقبال عليك، ارزقنا في كل نفس قوة الاجتهاد في مرضاتك يا الله، حتى لا يبقى لنا حال إلا مرضي، ولا يبقى لنا وقت إلا معمور بالصدق معك. فنرقى ونرقى 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 على مدى الأوقات والأنفاس والساعات يا مجيب الدعوات. لله قوم أعطاهم تلك العطيات فسله، يا من أعطيتهم نسألك أن تعطينا، اللهم فأكرمنا يا ربنا. إذا عرفت قدر النفس، أنت الآن حاضر معنا في الروح وتستمع، ولكن تخرج بصدقك ووجهتك واغتنامك للنفس عن حدود الجدران والأشكال والصور. أنت تعلم أنك في معنى إن دار مصطفى أو مصلى أهل الكساء، غابت الجدران. إذا علمت هذا المعنى غابت الجدران، ما عاد أنت محصور سقف من اسمنت فوق ولا الأمر شيء آخر. تسمع الكلام وأنت تعرف كيف يجري ذا الكلام ومن الذي أجراه. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق، وإذا بك في نفس النفس وأنت في شان نفيس، وشان نفيس تخرج من قفص الحبس. الحبس بالصور، الحبس بالمظاهر، دع كل صورة واشهد الحقائق. وش الحقائق؟ رعاية من الخالق رعتك وصلتك هنا، نظر منه ينظر إلى قلبك الآن، سحايب من رحمته تصب، صلة به، اتصال بالعالم الأعلى، ملائكة تحب بأجنحتها طبقة فوق طبقة إلى السماء، مباهاة في العالم الأعلى، ذكر من الذي اجتمعنا على ذكره. ما هذه الحقائق؟ هذه الحقائق تجعلك في عالم عجيب فسيح. دع كل صورة واشهد الحقائق، واشهد الحقائق. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه العطايا، اللهم هبنا منك الهبات وواسع المزايا، يا معطي ولا يبالي يا رحمن. لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. متى يستريح الفقير؟ قال إذا لم يرى وقتا غير الوقت الذي هو فيه. ما عاد يعتبر أنه لوقت إلا هو هذا الوقت الوحيد، ما عاد داعي بما يأتي ولا بما مضى، يحسن في الوقت نفسه. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيا فوز من راقبنا عند الابتلاء بالخير وعند الابتلاء بالشر، فصبر عند الضر وشكر عند السر، وعجبا لحال المؤمن. قال سيدنا ومعلمنا هذه الحقائق، إن حاله كله خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من أهل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. أي لا تعد وقوع الأقدار أمرا غريبا مدة كونك في هذه الدار الدنيوية، فإنها ما أبرزت أي أظهرت فإنها ما أبرزت أي أظهرت إلا ما هو مستحق وصفها، أي وصفها المستحق لها. وواجب نعتها أي نعتها الواجب أي اللازم لها، فمن ضرورياتها وجود المكاره فيها مع الانهماك عليها، كما قال بعض واصفيها: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ومن كلام جعفر الصادق: من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق. قيل له: وما ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا. وأخذ بعضهم هذا المعنى فقال: تطلب الراحة في دار العناء، خاب من يطلب شيئا لا يكون. وقال الصفي الحلي: قال العذول: لما اعتزلت عن الورى وأقمت نفسك في المقام الأوهني، ناديت طالب راحة فأجابني، أتعبتها بطلاب ما لم يمكني. وقال آخر: ومن رام في الدنيا حياة سليمة من الهم والأكدار رام محالا. فينبغي للمريد أن يوطن نفسه على المحن، فإنه لا يتحرك من قلبه عند نزولها به ما سكن، على حد قول ما على حد ما قيل: يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزلا، فإن نزلت بغتة لم يرع لما كان في نفسه مثلا، رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا، وذو الجهل يأمن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا، ولو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلاء.
الله أكبر. مجريات الأقدار في هذه الدار أوجبت في الدنيا بالدنيا لأهل الدنيا توالي الأقدار وتكاثر الأقدار، فما كان وجه الصفاء فيها إلا ما صفى من باطنك مع الغفار، وإلا ما هيمنت به عليك متابعة الصفوة المختار. وما سوى ذلك فإن تطلبت راحة أو استقرارا بشيء من متاع الدنيا فقد جهلت حكمة الخلق وحكمة وجود الدنيا. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها، فوصفها المستحق لها ونعتها الواجب اللازم لها الأقدار والمحن والفتن والشدائد والمصائب، هذا محلها، هي موطن كل ذلك. فما يبقى لك حقيقة صفاء إلا ما صافاك به خالقها من حسن طاعته وعبادته، وإلا فقد وجدنا الذين يطلبون الراحة في غير طاعة الله كم تعبوا، ولا يزالون يذوقون في عالم الحس تاديبات توقفهم على شدة ما هم فيه، حتى يتمنى من يتمنى منهم الموت وربما ذهب لأجل الانتحار. وإذا سألت عن أكثر المنتحرين في بلاد الكفر أفقرهم؟ قيل لك: هم من أغنى الناس. أنقصت عليهم وسائل الراحة؟ قيل لك: يوجد لديهم أحدثها صناعة، وهم الذين ينتحرون من شدة الكدر، إذ طلبوا الصفوة من الكدر فما جنوا إلا كدرا فوق الكدر. ولذا قال حكيمه: طلب الراحة في الدنيا محال محال، وأرى الأنس بها عين النكال، راحة الدنيا مع أهل الكمال، مع الذين يصفون أقدامهم بين يدي العلام، مع الصادقين، مع الحق الخلاق جل جلاله. ولذلك قال: طبعت على كدر، أي شؤون الدنيا وما فيها، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. يخرج في الماء يدور ايش تبغى؟ قال: بغينا نار جذوة نطبخ بها وبنزرج. ومنين ماء؟ من وسط الماء تريد تخرج النار؟ هذا ما لا يوجد، الله ما أوجد اشتعال النار وسط الماء، يروح يدخل البحر يدور ما لا تريد، قل شوية نار شوية نار من ذا المكان. فكذلك الذي يريد الراحة في الدنيا بالدنيا، نقول هنا محل الكدر، يدخل محل الكدر يقول أريد الراحة، مثل الذي يطلب النار وسط الماء، ما هذا محلها، ما هذا محلها. فلهذا لا تستغرب وقوع الشدائد وقوع المصائب وقوع المحن وقوع الفتن، هذا محلها. أنت تريد فتنة ولا محنة ولا مصيبة في الجنة؟ ماشي هناك، هذا محل هنا، هذا هو محلها في هذه الحياة. فطبعت على هكذا فصارت عبرة من العبر لكل معدبر. فلا تركن إليها. يقول الإمام الحداد: فيما الركون، فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة والطل من مزني، مثل الحلم في النوم والطل من المطر، كالطيف في سنة والطل من مزني، ما دار الغرور وما وكل مرزية ومعدن البوس واللاواء والمحن، إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فذو الحماقة من قد ظل يجمعها يعاني السعي من شام إلى يمن، مشمرا يركب الأخطار مجتهدا لأجلها يستلين المركب الخشن، وذو الحجة العقل يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقدار في الدمن، يرمي بقلب منير في مصائرها فلا يصادف غير الهم والحزن، يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن، رقوا منابرها قادوا عساكرها سلوا صوارمها للبغي والضغن، وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن، حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن، بعد التشهي وأكل الطيبات غدا ياكلهم الدود تحت الترب واللبن، تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن، وعافهم كل من قد كان يالفهم من الأقارب والأهلين والأخدن، خلت مساكنهم عنهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن، تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن، فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن، ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن، يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن، إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن، مستكبرا يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن. سموا الإمام الحداد فاضح الدنيا، هذي كشف حقيقتها بمثل هذه الحكم، هذه حقيقتها وهذه نهايتها وماذا فيها غير ذلك. فالنفس تنظر إلى ظاهر فتنتها والقلب يعبر إلى باطن عبرتها، فأرباب البصائر يعتبرون بالدنيا وما فيها ويرقبون عواقبها، والمحجوبون الغافلون ينظرون إلى زخرفها وبارق خدعها فيغترون بها فتسلمهم إلى الأتعاب والأنكاد في الدنيا والمعاد، نعوذ بالله من غضب الله. وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا، فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب، تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، سلموا القوالب والقلوب لها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، فيأ لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا، فالحريص غبي، فالحريص غبي. إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي. ها أنت ابن ميت ابن ميت ابن ميت ابن ميت ابن ميت ابن ميت وطلع له عند آدم، فأنسابنا عريقة في الموت، الأنساب حقنا عريقة في الموت جدا، موت 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 من عهد آدم إلى عند جدك وأبوك الذي فارقته قريب، بن ميت بن ميت بن ميت بن ميت بن ميت. وأنت واحد بن ميت بن ميت وما وصلت عندك. وذو نسب في الهالكين عريقي. قال يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزلها، فإن نزلت بغتة لم يرع، لأنه يعلم أنها محل الأكدار، فلا يقلق ولا يحزن. حصل كذا نزل كذا، الحمد لله الحمد لله أننا لا نراجعون. نحن فين؟ قال نحن في الجنة الآن، في دار الاختبار، في دار الابتلاء، في دار الامتحان. فإن نزلت بغتة لم يرع لما كان في نفسه مثلا، رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا، فكر في النهاية والعقبة إشي الكبيرة، فخلاص فكأنها حصلت. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله يأتي ولا أتى؟ قال أتى، فلا تستعجلوا، خلاص القيامة حاصلة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فينظرون في المصائر والعواقب، وضعاف العقول ما يشوف إلا الحاضر بس. قال وذو الجهل يمن أيامه وينسى مصارع من قد خلى، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا، ولو قدم الحزم في نفسه لعلمه الصبر عند البلاء. ثبتنا الله وإياكم ونقى قلوبنا ورزقنا الاعتبار ورزقنا التنعم بقربه واللذة بمناجاته. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، أي ما تعسر مطلب من مطالب الدنيا والآخرة أنت طالبه بربك، أي بالاعتماد عليه والتوسل إليه. فمتى أنزلت حوائجك فقد
به
حوائجك به فقد تمسكت بأقوى سبب، وفزت بقضائها من أفضاله بغير تعب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى قوله ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، أنك لو اعتمدت أيها المريد على حولك وقوتك تعثرت عليك المطالب ولم تتحصل على بغيتك.
لا إله إلا الله. تتيسر المطالب إذا طلبتها به، ويتعسر عليك ما طلبته بنفسك. والطالبون بأنفسهم أصناف الكافرين يلحق بهم الغافلون من المسلمين. ولكن أهل الصدق في الإيمان لا يطلبون شيء ولا يحاولون شيئا إلا بالله، مهما آتاهم من الأسباب الظاهرية يستعملونها، لكن لا يعتمدون ولا يتوكلون إلا عليه وعلى تسييره وتقديره سبحانه وتعالى. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك. ونحن لما نسمع الكلام الطيب في مثل المجالس يأتي في قلوبنا طلبات، نطلب الاستقامة وهي أعظم كرامة، نطلب الفهم عن الله، نطلب نقاء الضمير، نطلب حسن الوفاء بعهد الله، نطلب ذوق المعرفة وحلاوة اليقين، كل هذه مطالب. فأحسن طلبها. كيف؟ بربك اطلبها. قل سأتسبب لها بما آتيتني، لكن وعزتك وجلالك ما أنا ولا تسببي إلا مظهر من مظاهر إرادتك، فإن لم تعني ولم توفقني لم يتحصل لي شيء. فيا ربي أعطنيها من عندك بفضلي،
وأنا عبودية لك سأبذل ما في وسعي، ولكني أطلبها منك بك، لا بدعائي ولا بعملي ولا باجتهادي، سأدعو وأجتهد وأعمل، ولكن أعلم أن وصولها إلي وتحققها لي لا بدعائي ولا باجتهادي ولا بعملي، ولكن بك منك وفضلك. فإذا طلبت هذه المطالب به نجحت، ما أقربها ما أقربها، ما تدري إلا إن سيقت إليك وتحصلت لك وبلغت أملك. وكل مطلب دنيوي أو أخروي طلبته بنفسك بعيدا عن استشعار إرادته وتصريفه فلا بد أن تكون عاقبته التعب المحض ولا تتصل إلى نتيجة. سبحان الله، ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. قال الإمام الشعراني: ولي ولد كنت أحب أن يرغب في العلم ويجتهد فيه، فكنت أكلم وكنت أحث وكنت أرغب وكنت أحاوله، وهو لا يحب المطالعة ولا يحب أن يقبل على العلم. قال: حتى نبهني الله إلى أني في محاولة هذه معتمد على نفسي، معتمد على أسلوبي، ففوضت الأمر إليه. قال: ومن تلك الليلة حين اعتمدت على الله في هداية الولد قام يطلب الكتاب ويطالع بنفسه على غير عادته من دون كثرة مخاطبة مني. فنبهني ربي لما رجعت إلى الاعتماد عليه وعلمت أن الأمر به يقوم لا بي ولا بترتيبه، يسره لي سبحانه وتعالى. وقد يظهر صورة إنجاح بعض المطالب لبعض المبعودين والمحجوبين استدراجا ليهوي في الهاوية، وإلا فالأصل أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وخرجنا إلى بعض الأودية في بعض الجبال ومعنا هذه الشولة، في إحداها عندنا قصعة الغاز هذه واحدة ملآنة، والسابقة فيها شيء يسير ننجح عليها بعض الشاهي وأمورنا، فكنا نقول ما ذول ما عاد باقي فيها إلا قليل، ما ندري تنجح لنا أو لا. وبسرعة نجحت وشربني منها الشاي واستعملناها استعمال حسن. فلما انتهت ما فيها ركبنا الجديدة وكنا نرى فيها قوة على جديدة مليانة، وإذا هواء تهب من هنا وهواء يهب من هنا، وقعدنا فترة طويلة ولا رضي الماء يفور فوقها ولا ينجى. فرجعت تقول: هي شوف يا جماعة، نحن اعتمدنا في الأولى على مجرد فضل الله تعالى وإن ما عاد فيها غاز إلا قليل وكان بتمشي، فلما ركبنا الجديدة كان عندنا انتشاب بأنها ملعانة، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، تعبنا فيها كثير وقعدنا مدة طويلة، الماء ما نجح ولا فار، وفي أول مرة بسرعة تخرجنا حتى نتنبه، لأن المسألة لا غاز قليل ولا كثير، إرادة العلي الكبير هذا مجرد أسباب. فقو اعتمادك عليه واستنادك إليه جل جلاله، ترى عجائب تدبيره. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، فتطلب أشياء بنفسك. لهذا الله يقول لحبيبه محمد: واصبر، بعدين يبين الحق: وما صبرك يا شو. قال: أنت حبيبنا وأوصافك كلها بنا قائمة خالص، نحن نقول لك اصبر وأنت تقوم وتقدر تجتهد، ولكن بنا أنت تصبر، بنا أنت تقوم. وما رميت إذ ولكن الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. إيش السبب؟ قال: السر الذي ينبغي يلتفت قلبك إليه معيتنا، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم خلاص. وإذا كنت أنا مع طائفة ليش يخافون من مكر الآخرين؟ خلي الباقين يمكرون بهم بمقدار ما عندهم. إذا أنا مع هؤلاء لا حزن ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. إيش السر؟ قال: معيتنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا يحزنك قولهم. ليش؟ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وإذا أنت معك الذي يعلم ما يسرون وما يعلنون تخاف من إيش منهم؟ خليهم يدبرون إلى أن يشبعوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا منهم. من علامات النجح في النهايات.
رضي الله تعالى عنكم. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. أي من العلامات الدالة على النجح بضم النون. أي الظفر للمريد بمقصود في نهايته. الرجوع إلى الله تعالى بالتوكل عليه والاستعانة به في بدايته. فمن صح بداية بالرجوع إلى الله والتوكل عليه في جميع أموره عليه نجح في نهايته التي هي حال وصوله إلى مطلوبه وفاز بما يقربه لديه. وأما من لم يصح بدايته بما ذكر انقطاع عن الوصول ولم يبلغ في نهايته أمره المأمول. قال بعض العارفين من ظن أن يصل إلى الله بغير الله قطع به. ومن استعان على عبادة الله بنفسه وكل إلى نفسه.
وكل إلى نفسه. الحفلة الثانية اقرأ.
من أشخقت بدايته وأشخقت نهايته. أي من أمغ أوقاته في حال سلوكه بأنواع الطاعة وملازمة الأوغاد. أشخقت نهايته بإفاضة الأنوار والمعارف. حتى يلفغ بالمغاد. وأما من كان قليل الاجتهاد في البداية فإنه لا ينال مزيد الإشراق في النهاية.
هكذا يحدثنا عن البدايات، كيف بداية سيرنا إلى الله وإقبالنا على الله. يقول لابد أن يكون أن تكون قائمة على الاعتماد عليه والاستناد إليه، لا على الاعتماد على أنفسنا، ثم بعد ذلك تكون قائمة على المجاهدة منا. فلابد من اجتهاد، ولكن لا بد من فوق الاجتهاد من استناد. فعلينا الاجتناد اجتهاد وإليه الاستناد. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم. فمن كانت تلك بدايته أشرقت بالخيرات نهايته. كيف؟ من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. فمن أقام أموره على الاعتماد على الله والرجوع إلى الله من البداية فبشره بأن العاقبة له والنهاية له. وتجد يعزم وينوي نيات كبيرة في بداية، إمكانيات قليلة، ماشي مساعدة، ماشي وسائل، ولكن ينوي ويعزم ويصدق. ما تمر إلا فترات سراب إذا قدها أماكن ومحلات وقوات وإمكانيات جاءت من أين؟ لأنه اعتمد على الرحمن جل جلاله. وكذلك في البداية ممال إلى الكسل، فمن كانت بدايته ملل، كسل، تأخر، تراخي، ما يبالي، فهذا ما يصل إلى أنوار اليقين والمعارف. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. يقول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم: من لم يكابد في البدايات لم يصل إلى النهايات. فلا بد في البداية من المكابدة. علم أن أول الطريق عنا وآخره هنا، أوله صبر وآخره شكر، أوله اجتهاد ومعاناة وآخره فتح وكشف. فلا بد من الصبر وأخذ البداية بالاجتهاد مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. اللهم أصلح بداياتنا ونهاياتنا يا رب العالمين. فهذا الحكمة جواب سؤال السائل إذا أراد أن يثبت قلبه لا تأتيه الخواطر الشيطانية ولا دواعيها ولا هوى النفيس، ولا يذهب عنه الخشوع ولا التقوى من القلب، ولا ينسى الآداب مع الأصحاب. ماذا يفعل؟ يجتهد ويستند في البداية، يجتهد ويكابد ويستند، يعتمد على الله تبارك وتعالى فيصل إلى النهاية. فما ذكرهم من أن هذا الطلب هو النهاية، وما أشار إليه الشيخ هو البداية. تعلق الجسم تعلق القلب بالهيكل، طول وعرض قصر وما إلى ذلك، من الغفلة، وليس هو الذي يخلق نفسه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك. هذا في أي صورة ما شاء، خلاص أي صورة ما شاء ركبك. فينبغي أن يكون تعلقك بصفاء قلبك، طهارة صفاتك، وقم مع جسدك بما أمرت به في الشرع، نظفه وأبعده عن المعاصي واستره بما أنعم الله عليك من نعمة الثياب، واقصد بها اتباع أمره والاقتداء بحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقوه بنصيبك من الرياضة واختيارك للطعام الجيد لتستعين بذلك على التصرف به في طاعة الله تبارك وتعالى. كثير من الأحاديث يأتي فيها العموم، هذا يسأل، وتكون مخصوصة بحسب الأدلة. فإذا يسأل عن سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، فيقول: فهل كل من تقاتل من المسلمين ولو كان ما بين الوالي أو الحاكم والبغاء مثلا يدخل في هذا؟ نقول: إن المراد بقتال المسلم التوجه لقتاله طمعا في شيء من ماله أو شيء من مظاهر الدنيا أو أغراضها، وأما ما تم بعد ذلك على تأول وتأولات ونظر فليس الأمر كذلك. ولأجل ذلك لما قاتل البغاة سيدنا علي قاتلهم سيدنا علي، فما يعد قتاله إياهم؟ أي يعد كفرا أيضا؟ أيضاً حاشا. إذن فالأمور قائمة على الاستدلالات الصحيحة. وهذه الأسئلة يسألونها الجماعة خارج عن موضوع الدروس، فيجمعوها اليوم الأسئلة ما هو في الدرس. أما ترتيب المصافحة فيراد منه العمل بالسنة النبوية وزيادة الإيمان والمحبة والتعرض للمغفرة من الله تعالى، لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، فتجد مغفرة مصافحة الأول، مغفرة أخرى مصافحة الثاني، مغفرة ثالثة مصافحة الثالث، مغفرة رابعة مصافحة الرابع، مغفرة خامسة مصافحة الخامس، مغفرة سادسة بمصافحة السادس. كلما كثروا تعددت لك المغفرة من الله تبارك وتعالى، وفي كل واحد يذهب الغل، مصافحة الثاني يذهب الغل، مصافحة الثالث يذهب غل، حتى تتصفى عن جميع الغل، وتصافح أيضا الملائكة الحاضرين في المجلس الذي يصافح فيه مع المصافحين، فأنت تصافح بني آدم وتصافح الملائكة معا، ويسري أثر طهارتهم وقدسيتهم ونورانيتهم إليك أيضا بالله التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير لخير وعانهم عليه وفقنا الخير وعنا عليه، هيا فتح بكمال الصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن ينظر الله إلينا ويسعدنا ويفرج كروبنا المسلمين، اختمنا بالحسن وراضا عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك.